ويؤفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلقه، ويحف شاربه وهو أولى من قصه، قلم أظفاره مخالفا وينتف إبطه، ويحلق عانته وله إزالتها بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها، ويدفن ما يزيل ما يزيله من شعره وظفره ونحوه، ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق 40 يوما، وأما الشارب ففي كل جمعة.
طيب، تقدم لنا المؤلف يقول ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين، وسبق ذكر أدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قال وفروا اللحى أعفوا اللحى أوفوا اللحى، خالف المشركين في ذلك خالف المجوس. قال ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، أخذ ما زاد على القبضة يعني أنه ليس المكروه، وذلك بأن يقبض على لحيته وما زاد يأخذه. واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان في حج وعمرة وأخذ من شعره النسك فإنه يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، يقبض بيده على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة. إذن الدليل هو فعل ابن عمر رضي الله عنه. طيب، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أخذ ما زاد على القبضة بعموم الأدلة، وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فهو اجتهاد منه، وهو وإن كان هو الذي روى الحديث حديث الأمر بإعفاء اللحية، فالعبرة بما رواه لا بما رآه، المعتبر ما رواه لا ما رآه، وهكذا في كل حديث يرويه الصحابي ثم يخالف عمومه فإن المعتبر ما يرويه لا ما يرآه، فالعبرة بما روى لا بما رأى. إذن الاحتجاج بجواز أخذ ما زاد على القبضة استنادا إلى فعل ابن عمر، والمؤلف رحمه الله أطلق مع أن فعل ابن عمر إنما فعله في حج أو عمره، يعني لو كان مقتضى الاستدلال أن يقال لا يكره أخذ ما زاد على القبضة في حج أو عمره أو عقب نسك لكان أولى في الاستدلال، أما أن نستدل بفعل خاص بالأخص على الأعم فهذا فيه نظر، لأن القضية قضية ابن عمر خاص، والحكم الذي استدل به المؤلف عام، ولا يستدل بالأخص على الأعم. نعم، يستدل بالأعم على الأخص لكن العكس لا. طيب، فالصواب أنه لا يجوز. طيب، يقول وما تحت حلقه، وما تحت حلقه يعني لا يكره، يهبط جائز، لأن ما تحت الحلق ليس من اللحية، وذلك أن اللحية أن حد اللحية هي من الأذن إلى الأذن بالنسبة للعرض، من الأذن إلى الأذن، وأما بالنسبة للطول فإلى اللحيين وهما العظمان، العظمان اللذان في أسفل الوجه. إذن جميع ما ينبت على الوجه من شعر فهو من اللحية على الخد أو على غيره، أو على غيره، واضح؟ نعم. إذن يكون ما تحت الحلق ليس منها. طيب، بقينا في العنفقة، قلنا اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، هكذا قال في القاموس وغيره، اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن. بقينا في العنفقة، هل هي من اللحية أو ليست من اللحية؟ العنفقة هي الشعر الذي بين الشفة السفلى والذقن، بين الشفة السفلى والذقن، المعروف أنها ليست من اللحية، هذا العنفقة، يقول معروف أنها ليست من اللحية. طيب، يقول رحمه الله ويحف شاربه، يحف شاربه، الحف بمعنى إزالة الشعر بحيث تبقى أصوله، هذا حف، أن يزيل الشعر بحيث تبقى الأصول. وقوله رحمه الله وهو أولى من قصه، مع أن الحديث وردت بهذا وبهذا، قص الشوارب حف الشوارب، لكن الذي لا ينبغي فعله هو الحلق، الحلق، ولهذا قال الإمام مالك أرى أن يؤدب من حلق شاربه، أرى أن يؤدب من حلق شاربه، وعلل ذلك بأنه مثله، بأنه مثله. طيب، قال ويقلم أظفاره مخالفا، يقلم أظفاره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من سنن الفطرة، فقال خمس من الفطرة، وفي رواية الفطرة خمس، وذكر منها تقليم الأظفار، لكن المؤلف يقول مخالفا، مخالفا. طيب، بقينا الحكمة من إحفاء الشارب ظاهرة، أن بقاء شعر الشارب فيه تشبه بالمجوس والمشركين، وثانيا أنه سبب لتجمع الأوساخ التي تخرج من الأنف، ومن ثم إذا شرب شرابا فإن هذه الأوساخ تكون في هذا الإناء. لكن يقول المؤلف يقلم أظفاره مخالفا، قلنا تقليم الأظفار من سنن الفطرة، والحكمة فيه ظاهرة، لأن إطالتها سبب لتراكم الأوساخ تحت هذه الأظفار، وثانيا أنه يكون في هذا الحال متشبها بالأحباش والأعاجم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم فذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظهر، أما السن فعظ، وأما الظهر فمدى الحبشة، مدى الحبشة يعني سكين الحبشة، ولأنه حينئذ يكون مشابها للحيوان ذي المخلب، وقد نهينا عن التشبه في الحيوانات. فصارت الحكمة الآن ثلاثة: أولا أنه أن بقاء الأظفار سبب لتراكم الأوساخ تحت الظفر، وثانيا أن فيه تشبها بمن؟ بالأعاجل والأحباش، وثالثا أن فيه تشبها بذي الناب من الحيوانات، لأنه إذا ترك الأظفار صار مشابها للأسد ونحوه. لكن المؤلف يقول مخالفا. كيف مخالفا؟ يعني أن يخالف بين أصابعه، فيبدأ بأصابع اليد اليمنى مخالفا، ثم اليسرى مخالفا، يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، واليد اليسرى كذلك، هذا معنى مخالفة. واليد اليسرى يبدأ بالإبهام ثم الوسطى، يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. فهمين؟ المخالفة في تقليم الأظفار أن يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم السبابة ثم البنصر ثم السبابة ثم البنصر، واليد الأخرى يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. قال بعضهم: اليد اليمنى خواسب واليسرى أو خسب. خواسب خنصر، خاء ووسطى، وألف إبهام، خوا ثم سين سبابة ثم باء بنصر. اليسرى أو خسب إبهام وسطى أو ثم خنصر ثم سبابة س ثم باء البنصر. واضح؟ اليد اليمنى خواسب، وكل حرف يرمز لأصبع. أي اليمنى خواسب؟ إيش؟ لا، خواسب الخنصر ثم الوسطى. في خواسب الخاء ترمز لشيء، خنصر ثم الوسطى، خواء ثم ألف إبهام سين سبابة باء بنصر. اليد الثانية أو خسب، أو الآن همزة إبهام والواو وسطى والخاء خنصر والسين سبابة والباء بنصر. طيب، هكذا ذكر الفقهاء رحمه الله، لكن الصواب أنه ليس في ذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في هذه الطريقة وهي المخالفة في القص سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يقلمها كيف شاء. طيب، قال: ويقلم أظفاره وينتف إبطه، إبطيه، ينتف إبطيه. الإبط هو الشعر النابت تحت المنكب، الشعر الذي ينبت تحت المنكب باطن المنكب، شعر النابت باطن المنكب. أيضا هو من الفطرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من سنن الفطرة خمس من الفطرة، وذكر منها نتف الإبط. وقوله نتف ولم يقل حلق أو قص، وذلك لأن النتف يضعف أصول الشعر، يضعف أصول الشعر، فعلى هذا النتف أولى من الحلق، يعني الحلق يقوي أصول الشعر، والمطلوب في بالنسبة للإبط إضعاف. قال: ويحلق عانته، يحلق عانته. العانة هي الشعر النابت حول القبل، الشعر النابت حول القبل يحلق عانته. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة خمس من الفطرة، وذكر منها حلق العانة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله إزالتها بما شاء. إزالتها، الضمير يعود على العانة أو الإبط؟ العانة. طيب، له إزالتها بما شاء. والتنوير فعله أحمد، يعني له أن يزيل شعر العانة بما شاء، بحلق، بنتف، بدواء وما أشبه ذلك، ولذلك بما شاء، يعني بكل أمر يزيل. قال: والتنوير فعله أحمد. التنوير استعمال النورة، والنورة دهن يطلى به المكان ثم يسقط الشعر. طيب، لا بأس. قال: والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. إذن عندنا الثلاثة هذه: الشارب إحفاء أو قص، والإبط نتف، والعانة حلق. طيب، لو خالف مثل في الإبط مثلا حلق أو أزاله بنورة وما أشبه ذلك جائز، لكن أكمل في بالنسبة للإبط النتف، وبالنسبة للعانة الحلق، وبالنسبة للشارب الحف والقص. قال: ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه، يعني ما يحصل من بقايا الشعر والظفر إذا قلم أظفاره وإذا قص شعره أو نتفه يدفنه. لماذا؟ قالوا: لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعله، لكن ليس بذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، شيء عن النبي، وهذا إن ثبت يعني بسند صحيح عن ابن عمر أخذ به، وإلا فإنها بقايا، فإن هذه الشعور بقايا ليست لها حرمة، ليست لها حرمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني ما نقل عنه مع كثرة فعله لذلك أنه كان يدفن. قال: ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. يفعله، الضمير يعود على ما تقدم من خصال الفطرة، كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ليستفيد بذلك التنظف للجمعة. ف فمثلا يحفي شاربه وينتف إبطه ويحلق عانته كله جمعة. يقول قبل الزوال، ما معنى قبل الزوال؟ يعني قبل زوال الشمس. طيب قال ولا يتركه فوق 40 يوما، لحديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم 40 ليلة، وقت لهم 40 ليلة. إذن هذه الشعور لا يتجاوز بها 40 ليلة، والأفضل كما قال المؤلف أن يفعله كل أسبوع. قال وأما الشارب ففي كل جمعة، كل جمعة، لأن إطالة الشارب قد يكون يحصل منها ضرر أكثر من غيره. استثنى العلماء رحمه الله من تقليم الأظفار، استثنوا من ذلك ما إذا كان في غزو، قالوا لا يحيف عليها في الغزو. ما لا يحيف عليها؟ يعني لا يقلمها شديدا، لأنه ربما احتاج إلى الأظفار في الشد والربط، الشد والربط. واضح. يقول إذا كان أظفاره مقلمة شديدا ما قد يحتاج إليها في شد أو ربط أو حك أو ما أشبه ذلك، فقالوا لا يحيف عليها في الغزو. نعم.